كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، الناظر لحال الأمة يرى تفرقا وتشرذما، ويرى خلافات قد تكون بأصول وبغير أصول، ينظر فيرى الأمة ممزقة وعلى حالة من الوهن والضعف، انعدمت المحبة والإخاء، وقطعت الأواصر حتى بين الأحباب. نرى أن النفوس ضاقت بغيرها، والإسلام دين اجتماع، بغير اجتماع لا يكون، لأن أعداء الله عز وجل لا يدعون مسلما على ظهر الأرض. وربنا تبارك وتعالى ينعي لنا حال الأمة إن اختلفت، وحال الأمة إن لم تتفق. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، أي هناك ولاية بين الكفار على كل مسلم على ظهر البسيطة، بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال الطبري رحمه الله تعالى: إلا تفعلوا، أي أن أعداء الله عز وجل جميعا على الإسلام يتحدون، فإن لم تكونوا أمة قوية ضاع دين الله عز وجل من الأرض، وتشرذمت الأمة وصار بين آحاد، يسب بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، قد يصل إلى الخصومة وربما إلى القتل. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالمحبة في الله عز وجل هي أواصر هذه الأمة، وربنا تبارك وتعالى أمر الأمة بالاعتصام، والاعتصام أي الاتفاق، لا يكون إلا عن محبة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فما جمعت الأمة إلا على دين، وما تفرقت إلا عند غياب الدين. وروى البخاري ومسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء، لأن محبة الله والرسول لا يسهل أمر العبد لهما إلا بالاجتماع، إلا بمحبة المسلمين بعضهم بعضا. فإن تفرق المسلمون تراهم شراذم، وترى أن الكل للأفراد بالمرصاد. انظروا لحال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حينما كان معه الأفراد من الناس قلة، كانوا على حالة من الضعف والوهن، فعندها قامت عليهم العرب القريب قبل البعيد. فلما مكن الله عز وجل لدينه وأعلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت هناك أمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما قال كنتم خير أفراد ولا جماعات متشرذمة أبدا، أمة واحدة. فعندها مكن لها وصار لها الصدارة، وكبت الله عز وجل عدوها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحسد والتباغض، قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على عدم الهجر لإخوانه من المسلمين، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا إن عظمت الخصومة، ويعرض هذا إن عظمت الخصومة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأتقى والأورع والأعلى وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. خير الاثنين من أزاح عن قلبه غمة الخصومة من حقد وذل وحسد، وعلم أنه بغير إخوانه لا شيء، وأن التفرق مهلك، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أيها الأحباب، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند انتقاله من بيئة عمها الضلال وملئت بالشرك وكانوا حربا على الإسلام والمسلمين، إلى بيئة قبلت أمر الله عز وجل وصار للمسلمين نوع من التمكين، فعندها عند نزول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، عندما خرج بأصحابه مهاجرا، حينما خرجوا فارين من بطش قريش، عندها آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، أمة بلا اتحاد، أمة بلا اتفاق، أمة بلا محبة، أمة بلا مودة، كالهشيم الذي تذروه الرياح، كالكلأ الذي يأكله البهائم. لكن حينما تكون الأمة قوية فيها محبة وصدق وإخلاص، فيها سير إلى الله عز وجل، العبد لابد أن يعبر مراحل الدنيا لا يكون له هم إلا أن يصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ما فرق الأمة إلا الدنيا. لو نظرت إلى أي خلاف بين اثنين، يستحيل أن ترى خلافا لله عز وجل إلا أن يكون واحد منهما هذا على طاعة وهذا على معصية، فهذا خلاف سائغ، هذا على طاعة وهذا على بدعة سائغ. أما خلاف الأهواء الذي مزق الدنيا غالبه، بل إن شئت قل هو كله للدنيا ليس لله عز وجل. أيها الأحباب، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، أعظم إخاء على ظهر الأرض، أعظم إخاء في التاريخ، أعظم إخاء عرفته البشرية هو هذا الإخاء. تجمع بين غرباء، بين أقوام خرجوا من ديارهم، فقدوا الأهل والمال والعشير والأرض، فقدوا كل شيء. فأوقع النبي صلى الله عليه وسلم إخاء بينهم، بين الغرباء وبين أصحاب الأرض، فكانوا كنسيج وحدة، كانوا قوة واحدة. حينما تسمع ويقرع سمعك لما يأتي سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، جاء سعد بن الربيع وقال لابن عوف، عنده بيت من طابقين، قال هذا بيتي، خذ منه ما شئت الأعلى أو الأدنى، وهذا مالي لك نصفه، وعندي ثنتين من النساء، انظر إليهما فأيهما أحب إليك طلقتها وتزوجتها. إخاء، حب لا لعرض من أعراض الدنيا أبدا، عبر الدنيا. ما كان قول ابن عوف؟ ضعيف، ترك أهله وماله وعشيرته، لا يجد قوتا يأكله. قال بارك الله لك في بيتك وأهلك ومالك، دلني على السوق. نفوس سمت وعلت، فذهب إلى السوق، فبارك الله له لما عف وصار من أغنى أغنياء المدينة، بل كان ابن عوف يطعم فقراء المدينة. عظمت المحبة لما عبروا مراحل الدنيا. تخيلوا حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد جهد مع قومه، وبعد حروب طاحنة، قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكثير بلا جريرة، ما بادأهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتال قط، وكان في يوم الأحزاب خرجوا من ديارهم وهم على يقين أنهم لن يرجعوا إلا باستئصال شوكة المسلمين. لما فتحت مكة وجيء برؤوس قريش، جيء بمن قتل وسفك، جيء بمن أعلنوا حربا دامية منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة، والسيوف على رؤوسهم مسلط فوق رؤوسهم بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم تطير الهامات. يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم في حال ضعف وحال عجز وحال استسلام؟ تذكروا الأخوة، تذكروا ما فعلوا بأخيهم، تذكروا ما فعلوا بابنهم البار الذي ما باداهم وما حاربهم إلا دفاعا عن نفسه صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. تذكروا هنا الأخوة، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي الأصل، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما تنعم في الدنيا بشيء. لما رجع من حجة الوداع وانطلق إلى المدينة، رجع من حجة الوداع وقد استقرت الأرض والجزيرة قاطبة دانت للإسلام، قالت العرب قاطبة أمر قد مضى. وتابع النبي صلى الله عليه وسلم وكفى في حجة الوداع، كان معه ما يزيد على 100,000 حاج. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ومكث في المدينة أيام قليلة، فصعد على المنبر ثم خطب خطبة رواها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال قام النبي صلى الله عليه وسلم فوعظ، ثم قال رجل خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين ما عند الله. تمكين دانت الجزيرة، دانت العرب للإسلام وصار للإسلام دولة ومكانة ومنزلة. فيقول الرب سبحانه وتعالى لنبيه أتعطي الأمر لأصحابك وتكون عندنا أن تبقى أم تبقى حتى تتم الأمر إلى نهايته؟ إن عبدا خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. ففطن الصديق رضي الله عنه وبكى وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد فتعجبنا لهذا الشيخ يبكي لذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، ما في هذا؟ فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الصديق كان أفقها. أيها الأحباب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا بعد فتح وبعد تمكين وما زال درعه مرهون عند يهودي في صاع من شعير أو بر، وفارق الدنيا صلى الله عليه وسلم، لم يتخذ من الدنيا خليلا قط، بمعنى وشيجة، لم يكن قلبه مع أحد من أهل الدنيا أبدا إلا ما كان من صحبة الصديق رضي الله عنه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم قد تآلفت قلوبهم وعظم سيرهم إلى الله تبارك وتعالى، ولكن بين الحين والآخر أمور الدنيا قد يعتريها نوع من الكدر، فوقع خلاف بسيط بين الصديق وبين عمر، خلاف، فكأن الصديق رضي الله عنه فعل شيئا أغضب عمر، فراجع الصديق نفسه فقال لعمر: اغفر لي غفر الله لك. ولكن عمر كان في ثورة، في حالة ثورة هياج، فأبى. ما الذي ضر الصديق؟ أنه خالف فلان واعتذر وأغلق الباب. ولكنها نفوس زكية لا يعرفون الخصومة ولا الخلاف ولا الشقاق، قلوبهم سمت وعلت، أسرع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه، أي النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، دخل مشمرا عن ساقه أو ساقيه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم غامر، عنده مشكلة، عنده خلاف. فدخل الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني غضبت عمر فرجعت، أي رجعت عما كان في نفسي، وقلت له اغفر لي فأبى. فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. عمر تراجع، كانوا سرعان ما يعودون، لا يعرفون الخصومة ولا الخلاف، قلوب تربت على المحبة والسير إلى الله عز وجل بلا شقاق وبلا خلاف. فأسرع إلى بيت الصديق فلم يجده، وقيل له عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي محمر الوجه. فلما رأى النبي عمر قال: ألا تدعون لي صاحبي؟ آمن بي حينما كفر بي الناس وساني بنفسه وماله، ما منكم من أحد له علي منا إلا وكافأته بها إلا أبا بكر، له علي منا يكافئه الله عز وجل بها لولا الخلة، أي خلة الله عز وجل أنه خليل الله، لولا الخلة لكان أبو بكر خليلي، ألا تدعون لي صاحبي؟ كل هذا والصديق ليس بساكت. عمر يرتجف، يرتجف أمام غضب النبي صلى الله عليه وسلم، والصديق جثى على ركبتيه وهو يقول: والله يا رسول الله، بل أنا كنت له أظلم، بل أنا كنت له أظلم. حتى سكن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النفوس التي مكن الله لها، التي بلغت مشارق الأرض ومغاربها، هذه الأمة التي علت، علمت معنى الحب في الله، علمت معنى الاعتصام، علمت معنى الترابط. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، فاجتمعت القلوب على هدف واحد، على محبة الله عز وجل، يغفرون الذلات فلا خلاف. ووقع في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لغط، دخل رجلان، الأقرع بن حابس وآخر، فكل يريد أن يكون صاحب مشورة لقومه. فرأى الصديق رأيا ورأى عمر رأيا آخر، فاختلفا، فعلت الأصوات، صوت أبي بكر وصوت عمر. قال التبعي بن أبي مليكة: كاد الخيران أن يهلك. حينما نظرت في نوع الهلاك وجدته من شقين: الشق الأول رفع الأصوات بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأول. والثاني وقوع الخلاف بين الصديق وبين عمر الذي قد يفسد الود. لا ترفعوا، نزلت الآيات، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، الآيات. ما موقف الصديق وما موقف عمر؟ عمر رضي الله عنه كان إذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم كلمه كأخي السرار، أي صاحب السر، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارفع من صوتك يا عمر، ما تكلم إلا بصوت منخفض. أما الصديق فما تكلم أبدا إلا أن يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام. أيها الأحباب، أمة سارت تربت في المدينة على المسجد وعلى الإخاء، على المسجد الذي يجمع أهل الإسلام ولا يفرقهم، على طاعة رب البريات، على أن يجتمعوا في جميع الصلوات فلا يحيل بينهم وبين الله عز وجل زمن. الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ترى إخوانك في المسجد، فيض المحبة يزيد، المحبة تعلو. وكان أحدهم إن غاب عن صلاة الفجر إما أن يكون مريضا أو أن يكون نافق، يخافون عليه النفاق والعياذ بالله. أيها الأحباب، لقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه المحبة، أي الحب في الله عز وجل، وأن الدنيا معبر، ترى حالهم حتى عند الاختلاف. وقع خلاف بين سعد بن أبي وقاص وبين خالد، أي خالد بن الوليد، فكأن خالد في لحظة غضب تكلم بكلمة عن سعد، فأسرع واش وبلغ سعد بالخبر، فقال دعني، دعنا ما بلغ بنا الخصوم أو الخلاف، لما وصلت إليه؟ ثم أسرع سعد إلى خالد وعانقه وانتهت المشكلة. الصحابة رضي الله عنهم بلغ بهم السمو، وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم العلو حتى مع أشد خصوم. لما قتل حمزة رضي الله عنه وقع عند النبي صلى الله عليه وسلم شرخ عظيم، ما ابتلي ببلاء أعظم من قتل عمه حمزة، حتى أنه كاد أن يقسم أنه سيترك حمزة حتى يصير في بطون الطير والسباع ويأتي بسبعين من الكفار لقتلهم في لحظة غضب، ثم رجع عن هذا. فإذا بقاتل حمزة يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أنا وحشي قاتل حمزة، بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى قاتل عمه الذي لو تمكن من السبعين في لحظة غضب وهو بشر لقتلاهم بحمزة رضي الله عنه، يراه أمامه، قال وحشي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال يا وحشي قد قبلت منك الإسلام ولكن لي طلب، ألا أراك بعد اليوم حتى لا يهيج فيه مقتل عمه حمزة، فقط لا أريد أن أراك، هو بشر يخاف أن يهيج قلبه بين الحين والآخر لرؤية قاتل حمزة. فخرج وحشي إلى الطائف وما نزل إلى المدينة إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لم يكن التمكين بالمدينة بالأمر الهين، بل لاقى النبي صلى الله عليه وسلم من الصعاب الشيء الكثير. هو غريب عن المدينة، ما دخلها إلا لاجئا وافدا فارا من أهله وعشيرته، وقد فارق بلده. وهناك رؤوس، أي في المدينة، ما زالوا على الشرك وعلى الكفر، ولكنهم بعد بدر أخفوا الضغائن وأسروا الخبث والمكر وأظهروا ظاهرا الإسلام، وكان خطرهم أعظم من ذي قبل، فكانوا يرجفون بين المسلمين. وكفانا أن نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر لما خرج إلى أحد، وخرج رأس النفاق ومعه قلة، فكانوا على تعمد أن يكونوا وسط الجيش، وسط الجيش، لا في المؤخرة ولا في المقدمة، كانوا وسط الجيش. فلما وصلوا إلى وسط الطريق بين المدينة وبين جبل أحد، غمز ابن أبي من معه قال: قولوا لو علمنا قتالا لاتبعناكم. فسرى بين الجيش من المؤخرة: لو علمنا قتالا لاتبعناكم، أي ليس هناك قتال، فلما خرجتم؟ فرد ثلث الجيش في معركة حاسمة، خرجت قريش لتحسم أمر محمد، يريدون أن يدخلوا المدينة فيستأصلوا أهلها. وأراد النبي في هذه الغزوة خاصة أن يكون القتال بالمدينة، فقالوا: نخرج إلى أحد. لما بلغهم وصول هؤلاء القوم فخرجوا إلى أحد. هذه الهزة أثرت في الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهزات ابن أبي كثيرة، من أعظمها وأخطرها الخصومة وقطع الأواصر التي بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا في غزوة من الغزوات ووقع خلاف بين عبد قرشي وبين عبد أنصاري، فخلاف يعني كان هناك نوع من المزاح، فانقلب إلى جد، فكسع المهاجري الأنصاري، أي ألقاه في الأرض، فصرخ الأنصاري: وأنصار، استغاث بقومك. فصرخ المهاجري: ومهاجري. فاجتمع الحيان من المهاجرين والأنصار، كانت أن تكون فتنة. عندها أسرع النبي صلى الله عليه وسلم وصرخ في أصحابه: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. وفرق بين الحيين وتصالح. أحس الصحابة بخطر عبد الله بن أبي، قال عمر: أقتله يا رسول الله، يقتل. فقال: لا تفعل يا عمر، أخشى أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه. في هذه المسألة أحس عبد الله بن عبد الله بن أبي بخطورة أبيه أيضا، كاد الحيان أن يقتتل، وكانت أن تكون فتنة بين المهاجرين وبين الأنصار بعد أن بذلوا المهج لإرضاء المهاجرين. فأسرع عبد الله بن عبد الله بن أبي ووقف على مشارف المدينة. عبد الله بن أبي قال بصوت منخفض: لئن رجعنا إلى المدينة والمنافق دائما صوته منخفض إلا إذا ضعف الإسلام يرتفع الصوت تجد له حنجرة قوية. أما حال قوة الإسلام فهي همس لا يزيد على الهمس. قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. بلغ هذا ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي فوقف على الطريق الذي يصل أو يخرج منه الأب إلى المدينة فقطع عليه الطريق وهو حامل سيفه وقال والله لن تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى تعلم من الأعز ومن الأذل. كيف عظم الإسلام الطريق إلى الله عز وجل وسهله ويسره؟ كيف عظم الإسلام هذه القلوب وجعلها لا تفكر إلا في أمر واحد؟ كيف تعبر الدنيا إلى مرحلة إما جنة أو تنجو من النار؟ كيف النجاة من النار؟ كيف دخول الجنة؟ كيف عبروا هذه المراحل؟ قال عبد الله بن أبي لقد لقيت بعدي شرا. ثم أسرع عبد الله بن عبد الله بن أبي وقال يا رسول الله ائذن لي أن أقتل أبي إن الصحابة بين عشية وضحاها سيقتلون شره قد عظم فمرني آتيك برأسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل يا عبد الله لا تفعل أخشى أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه كن بارا بأبيك. إلى أن هلك ابن أبي وفعل الأفاعيل والأمة قوية تتحد يحدث الخلاف فيزول خلاف بين صحابي وآخر. الصديق رضي الله عنه أرسل خالد بن الوليد أميرا بعد أن كان في العراق أرسله أميرا على جيش الشام وكان قائد الشام أبو عبيدة بن الجراح. قال أبو عبيدة هذه لك هنيئا لك يا خالد أنت الأمير لا يوجد مشكلة. توفي الصديق رضي الله عنه فرد خالد إلى مكانه ورفع أبا عبيدة وقال لأبي عبيدة أنت قائد الجيش. قال خالد أنت الأمير أنت القائد لا يوجد مشكلة. أعمالهم كانت لله أقوالهم كانت لله سيرهم كان لله عز وجل. أيها الحبيب لو عبر كل منا مراحل الدنيا وفي طريق فتش عن قلبه أترى غلا لمسلم؟ أترى شحناء لمسلم؟ أترى قطيعة لمسلم؟ إن كان هكذا قف قف في يومي الاثنين والخميس يغفر لكل مذنب إلا للمتشاحنين يقال أنظرهما حتى يتصالحوا. وفي الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لماذا الثلاث؟ قال العلماء الغضب شديد في اليوم الأول في اليوم الثاني خف في اليوم الثالث لابد أن يتصالح لابد أن يتصالح في اليوم الثالث لأن القلب سكن. فإن عبر إلى اليوم الرابع يأثما يكون الإثم واقع على الاثنين وخيرهما الذي يعجل الذي يبدأ بالسلام. نحن الآن في صراع صراع على الملك صراع على السلطة صراع على المنزلة صراع على كل شيء انقطعت السبل بين الغالب عن الآخرة. الكل يريد منزلة مكانة أين مكاني أين منزلي؟ لا ترى تقيا خفيا نقيا أخبروني بالله عليكم. لو قلنا من العشرة المبشرين بالجنة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أين منازله؟ هو زوج أخت عمر وكان الكل يراه أهلا أن يكون أميرا وخليفا ومسؤولا. فلما طعن عمر جعل الخلافة في ستة واستبعد سعيد بن عمرو بن نفيل لأنه ختنه زوج أخته خاف أن يكون في نفسه شيء وإن كان يرى أنه أحق ومحق. سعيد بن زيد كان في الظل، لو نظرت في أحاديث سعيد بن زيد لوجدتها قلة، في الصحيحين ثلاثة أحاديث فقط مقل، وهو من العشرة المبشرين بالجنة. إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. قد يكون الظهور بلاء وقد يكون واجبا، قد يكون بلاء إن زحمت غيرك وكان للدنيا، وقد يكون واجب إن كنت عالما عندك من العلم بيقين ورأيت الأمة على حالة من الجاه تأثم، فلا بد أن تبلغ. فإن وجدت غيرك دع الأمر إن كان هناك خلاف، وإن كان الكل معرض، كل قد أشرب في قلبه العجل وصار الكل ممتلئ، فذكر على قدر استطاعتك إلى أن يسد فاك. أسأل الله الملك الكريم أن يؤلف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اعصمنا من الخطأ والزلل يا رب العالمين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل.